صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم أجمل تحية، تحية إسلامنا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير جزاء. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ لقاءنا بالاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية أستاذ بشار وشيخنا الكريم الشيخ بشار والدكتور حسين.
هي.
السؤال الأول إن شاء الله، امرأة طلعت تأدي العمرة أو الحج، إحنا بنعرف دائما في الحج والعمرة عند أداء المناسك يحق لها المرأة أن تكشف عن كفيها وعن وجهها، أصرت إلا تغطي، تظل حاطة النقاب بس يظهر عينها وتلبس الكفوف في يديها، ما حكم عمرتها إذا أصرت على هذا العمل؟ هل هي بعرفش صحيحة غير صحيحة؟ ما بعرف يعني. نعم. السؤال الثاني، يعني هذا بالنسبة للمرأة. السؤال الثاني، المرة الماضية سألتك إياه بس فضيلة الشيخ عمار ما بعرفش ما جاوبنيش إياه، كأنه اللي بنعرف الطلاق له حكم، اللي بيحلف طلاق على زوجته وما عملتش الطلاق وإيا إما كفارة وكذا حسب الفتوى، ولكن إذا أقسم عليها بالله، أقسم بالله إنك ما تروح عند أهلك أو عند أخوك أو عند جيرانك وراحت، ما الحكم الشرعي في هذه وراحتها ورجعت على البيت؟ طبعا ما الحكم الشرعي للزوج وللزوجة في هذه الحالة؟
مع عيب لغزير
إلى أي وقت
الشيخ.
عيد السؤال
أنا سلام، ما أنا أقسم عليها أنا قالها
ما تروحي،
قالها والله
لا ما بتروحي، إذا روحتي لأعمل مشاكل لأعمل أساوي لكذا وكذا، الله يرضى عليها أصابات فراحة. ما الحكم الشرعي في هذا الوضع بالنسبة للرجل اللي أقسم اليمين، يعني اليمين القوي جدا وراحة؟
أستاذ أبو أسعد، بس الدكتور بدي يسألك، اسمع منه
تفضل. انت تحكي لي بتقول اقسم عليها، اعطيني صورة القسم اللي حصلت.
اقسم بالله العظيم ما بتروحي
خلص بس.
شكرا دكتور حسين،
يعطيك
العافية حبيبي، الله يخلي لك عمرك.
اهلا بك. العفو. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
يعطيك العافية.
الله يعافيك، حياك الله، تفضل.
بدي اسأل فضيلة المفتي بالنسبة لرمضان، دوامنا احنا شوي صعب وطويل.
نعم.
وحاولنا انه نصوم واحنا نشتغل وما قدرناش، فلو وفرنا دفعنا فدية كفارة شو الحكم بالله؟
وين شو دوامك انت؟
كيف؟
شو وايش طبيعة دوامك؟
انت في الصوبار وهاي الامور.
ماشي ان شاء الله،
وضح السؤال ان شاء الله.
ماشي واضح ان شاء الله. تسمع جاي من اي منطقة حضرتك؟ من اي منطقة بتحكي معنا اخي الكريم؟ من اي منطقة حضرتك؟
نابلس.
من نابلس، حياك الله، ان شاء الله تسمع الاجابة. ونأخذ اتصالا اخر. السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كنت حاب اسأل الشيخ بالنسبة لمنتصف الليل، حساب منتصف الليل من الغروب الى الشروق الشمس ولا من الغروب الى صلاة الفجر؟
من غروب الشمس إلى شروقها أو من الغروب إلى الفجر؟
إلى صلاة الفجر. نعم
نعم، ماشي إن شاء الله. اسمعني، من أي منطقة حضرتك؟
أبو المعتصم من قرية عين رافع قضاء القدس.
حياك الله، أهلا وسهلا بك.
حياك الله.
وعليكم السلام. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت بدي أسأل فضيلة الشيخ، شو حكم اللي بحط في بيته مناظر من كزاز او كريستال او فخار، مناظر على اشكال حيوانات او مجسمات انسان؟
ماشي. يعني بغض النظر عنه، مهم مجسمات.
كاملة، يعني صورة إنسان كامل أو حيوان كامل أو شيء.
بالضبط، أي حيوان كامل، يعني على سبيل المثال لو حط مجسم لبطة لمنظر أو لأي طير ثاني في البيت.
ماشي يا أخي. من حضرتك من أي منطقة بتحكي معنا؟
من الطيبة.
أهلين بك، حياك الله. العفو. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا أختي، تفضل.
بدي أسأل اللي عليها صيام، عليها صيام وما طمطش، هل عليها فدية تطلع قبل ما يجي رمضان ولا بظلين عليها من الأسفل؟
ليش ما طمطش؟
والله ظروف عندها.
لا، سبب الإفطار.
أفطرت خلال رمضان اللي فات وما طمطش.
مشان بس العذر للدورة ولا شيء ثاني؟
للدورة.
طيب ماشي، حياك الله.
بعدين في سؤال ثاني، في الرجل هسه مش هو
عيدي؟
الرجل مسؤول عن أهل بيته طبعا، إن مثلا بالنسبة لزوجته وبناته وولاده هو المسؤول. هل إذا مثلا المرأة ما صلت أو إذا ما التزمت في اللباس الشرعي يأثم زوجها مثلا؟ هو بيحكي لها عدة مرات هي بتردش مثلا، طب مش حافظة على الصلاة، يعني بيقول لك أنا مثلا مش طالع بيدي عليها، هل عليه إثم؟ يعني بيحكي لها مرة مرتين ثلاثة أربعة بس في بالنسبة للصلاة مثلا مش ملتزمة، ولا اللباس يعني مش كثير.
ماشي، هاي نعم. الله يعافيك يا أختي، حياك الله. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو،
تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، في عندي بنت عمرها 20 سنة وتقدرش تصوم رمضان، يعني شو أنت أسباب يعني تقدرش تصوم رمضان؟
ليش تقدرش تصوم؟
عندها مشاكل عندها هذا ويدوخ، يعني تقدرش عندها مشاكل.
جربت الصوم قبل هيك؟
يعني جربت الصوم يوم يومين وتمرض ونوديها على الدكتور.
وشو يحكي الدكتور؟
يقول يعني ما لهاش حيلة، ما تصومش يعني، ما بتاكلش كويس هيك يعني، وهي صحتها يعني
مش في عندها مرض معين ولا ما بتاكلش كويس بس؟
هي هيك يعني في أسباب في جيها وظهرها وهذا وبتقدرش، وضعيفة ضعيفة جدا يعني ما تكلش كويس، ويوم بتصوم اللي هذا بتدوخ ما بتقدرش وظلها تاجع يعني.
أنا يعني بقترح يا أختي لازم تودوها على دكتور يكون برضو صاحب دين يعني، وتحكوله إنه هذه إذا صامت بصير معها الأعراض التالية. وفي حواليك علاج ولا لا؟ يعني بصيرش كل واحد بمرض يركن انه صار عنده مشكلة وبعدين هذا. على كل حال راح احكي لك ان شاء الله.
ان شاء الله. شو
سيدك؟
الو،
تفضلي. نعم،
شو اسمه، في عندها هي مشكلة لما تطلع بتلقى الاطفال بهذا بتحس انهم بتنصبوا عليها، بتعاود بظلها يعني ان الخالق قال بظل تشن عليها وهذا، وبتعاود بظلها تبكي وبظلها حريصة.
ما سمعتش اخر الكلام.
يعني في ناس بيستهزئوا فيها وهي يعني
تبكي. هي هذا عندها شعور ولا هذا حقيقة؟
عشان هيك في مشكلة في ظهرها وفي ايدها، يوم تطلع انا وها انا اكون بتحس ان الناس بتشن عليها، يعني انها هذا بتحس نفسها وبظلها تبكي وبظلها.
ماشي ماشي ماشي، الله يشفيها ويعافيها.
امين رب العالمين، يعافيها من كل سوء. وناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي اختي.
يعطيك العافيه.
الله يعافيك.
بالله لو سمحتي اسالك بسوره القصص من ايه 26 ل 28، بس اذا في مجال تشرح لي اياها.
سوره القصص 26
سورة القصص
من 26 ل 28
28، بس بدي اشوف
انا مو حافظ يعني، بس اعطيني اول الايه.
إيه قال اني اريد ان انكح احد
ابنتي
على إيه
لا عند 28.
خلص إيه بس بدي اعرف شيء 8 حجج.
ماشي إيه اثنين معنا، خلص توكل على الله.
إيه بس بدي اسالك كمان سؤال.
تفضلي.
إيه بس شيخي بدي اسالك، قلب ساعة المية حرام ولا حلال؟
كيف كيف؟
قلب ساعة المية لما حدا قال قلب ساعة المية بدي أشوف حرام ولا حلال قلب ساعة المية.
ليش بقلبوها؟
إيه عشان ثمن المية يطلع قليل عليهم.
ماشي.
إيه وبدي أسألك بس، عندي بنت عمرها 10 سنين، بصير نجبرها على حط الشعلة ولا بكر عليها
على لبس الشرعي؟
أيوة. الحجاب الشعر الحجاب.
ماشي ماشي
شكرا.
العفو يا أختي حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت أنا من منطقة نابلس.
حياك الله تفضلي.
لو سمحت بدي أسألك أنا مع العلم يعني مش متزوج بس موظفة. في أخو بده يتزوج كان يدرس في الجامعة. وخلص يعني وضعه شوية في مجال بدي أساعده في الجيس يعني في أشياء يعني خفيفة تعتبر صدقة كمان ولا سمحت أخرى
كمان مرة أنت موظفة ولك أخو بدي يتزوج
أيوة نعم.
هل يجوز تعطيه
أساعده في الجيس تعتبر صدقة
صدقة ولا زكاة تسالي
تعتبر صدقة صدقة
خالص توكل
لا سمحت برضو كمان في لوكة مستأجر يعني وودي زوجها عامل يعني وضعه في كل هذا برضو تعتبر لو ساعدتها شوي كان هي بدها تبني لو ساعدتها شوي تعتبر زكاة
ساعدي أختك
أيوان أختي
اللي متزوجة
اللي متزوجة
ما حم ما يكفيهم
لا
ما حمش ما يكفيهم
لا ما حمش
ماشي توكل على
يعطيك العافية
الله فيك يا أختي حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. تفضل
يعطيكم العافية شيخ.
الله يعافيك حياك الله.
لو سمحت بدي أسأل سؤال باختصار شديد.
تفضل. نعم من وين حضرتك؟
أنا من منطقة رام الله.
حياك الله تفضل.
الله يرضى عنك يا رب. أنا أمي توفت ماتت رحمة الله عليها وهي وأنا صغير يعني وأبويا اتجوز بعد كم من شهر وأجت مرت أبونا علينا وحصلت كثير مشاكل وأبويا طلعني طردني من البيت وأنا كنت صغير يعني فصار لي بعيد عن أبوي 7 سنين تقريبا وطول هاي المدة وأنا بحكي معه وبتصل عليه وهو مش راضي يسمعني وبسكر خط في وجهي وبحكي لي أنت مش ابني ولا بعرفك وأنا مش راضي عنك وطول هاي 7 سنين وأنا بحكي معه وبتواصل معه وفي المناسبات وفي الأعياد وفي رمضان عشان رضا الوالدين ورضا ربنا وهو مش راضي فأنا طلعت وتجوزت ودرست والحمد لله توفيق من رب العالمين فمش عارف أنا في هذا الموقف يعني أنا عاق أو غير عاق وأنا المبادئ دائما بتكون مني يعني
لما أطلع أبوك من الدار قديش بقى عمرك؟
بقى عمري تقريبا 18 سنة يعني خلصت توجيهي وطلعني من البيت رحت على الورشات واشتغلت ونمت في الورشات
أطلعت لحالك ولا أنت وإخوتك؟
لا والله لحالي أطلعني
وإلك إخوة ثانيين؟
إلي إخوة ثانيين أصغر مني نعم
طب يعني معقول هيك بدون أي سبب بس أنا يعني راح أعطيك جواب بس عشان الواحد يعرف كيف يجاوب
لا والله يعني كثير مشاكل لحد الآن أنا يعني مستغرب شو المشاكل يعني ما في أي فيش مشكلة مستاهلة يعني إنها سبب وجود مرت الأب وأبوي غضب علي عشان مشاكل مع مرت أبويا ومعاملات كثير مع أخوة الصغار فأنا بديش أدخل رمضان وأبوي مش راضي عني فسبع سنين صار اللي بحكي معه وهو راضي مش راضي بكل أنت مش ابني ولا بعرفك وأنا يعني يا ريت ما بدي ربنا يسجلني عاق عنده
ماشي ماشي
او بدي افهم شو المطلوب مني شو اعمل يعني مع اني اخترت جميع الطرق عشان اقول مرضى لا اله الا الله
حياك الله اخي الكريم الله فيك حياك الله معنا اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
سمحت ممكن اسال فضيلة الشيخ سؤال
نعم من وين حضرتك
من نابلس
حياك الله تفضلي
بدي اسال بالنسبه لهذول الفقيرات اللي بدقوا على البيوت
نعم
بالنسبه
ايش المتسولات
المتسولات اللي بدقوا على البيوت بدي أسأل شو بالنسبة لهم نعطيهم ولا شو لأنه في إلي صاحبة بتشفق عليهم وبتعطيهم يعني مرات 20 مرات 30 شيكل فبقولها أنا أنه يعني في ناس أولى فشو رأي فضيلة الشيخ
ماشي إن شاء الله سمعنا
جدا
الله فيك نأخذ الاتصال الأخير السلام عليكم
ألو
تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ممكن أحكي مع المفتي
نعم بسمعك من حضرتك أخي
آه؟
من وين حضرتك تفضل
نابلس
تفضل اخي بيسمعك
احكي
نعم
تفضل بدي اسال المفتي
نعم سامعك تفضل اخي
بدي اسال هلا انسان خاطئ ارتكب فاحشه الزنا حكمه زي حكم المتجوز
كمان مره خاطب كاتب كتابه
كاتب كتابه ارتكب فاحشه الزنا هل حكمه زي حكم المتجوز
ماشي من أي ناحية من حيث العقوبة بتسأل من حيث
من ناحية العقوبة
ماشي ماشي
سؤال ثاني
تفضل
بالدول الأوروبية زي تركيا وزي ألمانيا بيصنعوا الشوكولاتة أوعية وبيصنعوا منها مواد دهنية من لحم الخنزير. سامعني؟
نعم، تصنيع الشوكولاتة.
وبيجيبوا وردوها لبلادنا، هل هاي حلال ولا حرام؟ صنعت في نفس.
طب أنت متأكد إنهم بيحطوا فيها شحم خنزير؟
دهون وشحوم من لحم الخنزير، نفس الآلات اللي بيصنعوها وبيصنعوا منها نفس الأوعية الشوكولاتة اللي بتيجي من.
خليك معك. يعني إحنا بدنا عشان لما نعطي فتوى الناس دوم يسمعونا، في عندنا دليل إن نقول فيه على الشوكولاتة شحم خنزير مثلاً؟
لا، يعني بيصنعوها بنفس الآلات اللي بيصنعوا منها دهون لحم الخنزير.
خلاص، شكرا على الله، إن شاء الله.
إن شاء الله سمعنا الإجابة أخي، حياك الله. نتوقف عند هذا السؤال، نبدأ بالإجابة لو تكرمت. تفضل الأستاذ دكتور. سؤال الأخ المستمع الأستاذ أبو أسعد من نابلس عن امرأة سافرت لأداء العمرة أو الحج وأصرت على وضع الخمار ولبس الكفوف القفازات بيديها عند فترة الإحرام، ما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضا، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في شعبان إنك جواد كريم. وبعد، فالواجب على المسلم أن يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يقوم به من طاعات، واسمها عبادات لأن الإنسان يقوم بها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وإن لم يدرك عقله الحكمة من هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة التي تحرم لا تلبس النقاب ولا القفازين، قال لا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين. فاللي بتلبس النقاب والقفازين متعمدة فقد عصت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول أمر. واللي بروح يعتمر بروح مشان يكسب الأجر ومشان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. فهي عصت الله سبحانه وتعالى بمعصيتها للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذه عليها كما ورد في القرآن عليها فدية، لأن الله يقول سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهي عليها أن تعمل واحد من ثلاث أشياء، إما أن تطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، أو تذبح شاة توزع على فقراء الحرم، أو تصوم ثلاث أيام وهي بالخيار. حتى لو كانت غنية وقالت أريد أن أصوم فلها ذلك، بخلاف كفارة اليمين لا يجزئ الصيام إلا إذا عجز الإنسان عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. فهذا المطلوب بالنسبة لها. لو كانت هي محتاجة أن تلبس القفازين لمشكلة في يديها مثلا أو لعلة أو لمرض، عليها هذه الفدية من غير أن نقول إنها عصت النبي صلى الله عليه وسلم وأثمت بفعلها. أنا أرجو إن شاء الله أن تكون العمرة ما دام أدتها بأركانها وشرائطها، أرجو إن شاء الله أن تكون العمرة صحيحة. لكن كما قلت هي عصت بهذا الأمر، واللي بيعصي طبعا أجره مش زي ما بيعصي، وفي نفس الوقت عليها فدية من صيام كما قلت
يعني أن تصوم 3 أيام أو صدقة أن تطعم 6 مساكين، وقدروا هالعلماء بمقدار صدقة الفطر، وبعض كثير من العلماء قالوا يعني 3 آصع من طعام، باعتبار طعام المسكين بيعتبروه مدين، يعني حفنتين من الطعام أو نسك ذبح الشاة. وكل فدية هذه للفائدة، كل فدية تجب على الحاج أو المعتمر تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني عن رجل أقسم على زوجته بالله أن لا تذهب إلى مكان معين وذهبت إلى ذلك المكان، ماذا يترتب عليه؟
هذا يعني الواجب على المرأة إذا أقسم عليها زوجها أن تبر قسمه، لما جاء في الحديث وإن أقسم عليها أبرته، وبخاصة إذا كان هذا القسم فيما هو يعني فيه طاعة أو في ضمن المباح. لا يترتب على هذا أي كفارة، لأنه لا يعتبر يمينا، وإنما يعني هي بتكون عصت بعدم يعني خلينا نقول برها بقسم زوجها، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم.
بس في نقطة كمان دخولها، يعني الواجب على الرجل أن يكون حكيما، وألا يجعل الحلف بالطلاق أو التعليق على الطلاق أو القسم بالله ألا يجعله وسيلة، وألا يجعله يعني في التعامل بينه وبين زوجته في كل شيء بطلب منها أو في كل أمر بيختلف معها فيها أقسم عليك، أو مثلا أقسم عليك بالله، أو مثلا علي الطلاق، أو إن خرجت فأنت طالق. كل هذا يعني ليست من صفات الرجل الحكيم، لأنه هذه الأمور يعني الأصل خاصة في أمور العلاقات الزوجية والحياة الزوجية، الأصل الواحد يبتعد عن مثل هذه الأمور.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع من نابلس، كان سؤاله عن مشقة العمل في الطوبار وصعوبة الصيام في ظل هذه الظروف يعني والحر ومشقة العمل، هل يباح له الإفطار؟
أولا ابتداء لا يباح له الإفطار، ابتداء هو الواجب عليه أن ينوي الصيام وأن يذهب لعمله صائما. وأنا بدي أقول ابتداء إن شاء الله اللي بيعمل هيك طاعة لله وبكون عازم إنه يصوم تقربا لله، أنا إن شاء الله بقول له ربنا راح يعينه. فإن وجد تعبا زائدا يؤثر على صحته أو يؤثر على عمله فيجعله لا ينجز عمله، ممكن يؤثر عليه فصل من عمله وما إلى ذلك، عندها يباح له أن يفطر، يباح له أن يفطر، ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم في أيام إجازاته في أيام عطله، المهم بظل اليوم هذا دين في ذمته. أما ابتداء يقول والله أنا ما بستطيع إني أصوم، ويفطر من الصبح قبل ما يطلع من الدار يأكل ويشرب ويمسك السيجارة وهو نازل على الشغل وما إلى ذلك، هذا كله معصية كبيرة، لأنه اللي بده يفطر عندما يعجز عن الصيام يباح له أن يفطر، هذا بسبب مشقة العمل. أنصحه إذا كان بالإمكان مثلا أن يتفاهم مع صاحب العمل، بدل ما يشتغل 8 ساعات يشتغل 6 ساعات، وحتى لو بده يخصم عليه فإن الله سيبارك له بباقي بالمال الذي سيأخذه. إذا استطاع أن يأخذ إجازة في بعض أيام رمضان حتى لو خصم عليه، وبخاصة في 10 الأخيرة فهذا بكون خير. طيب هو نوى أن يصوم ولكنه تعب تعبا شديدا وأفطر، نتيجة هذا التعب الشديد لا حرج عليه، ولكن الواجب عليه أن يقضي ما أفطر، وممكن يقضيها في أيام الشتاء اللي بكون النهار فيه قصير وفش حرارة، اللي مثلا يعطش يعني ممكن يجد له أي طريقة إن شاء الله.
إن شاء الله. بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع أبو المعتصم من قضاء القدس، وكان سؤاله عن حساب منتصف الليل، يعني هل يبدأ الليل من غروب الشمس إلى شروقها أم من الغروب غروب الشمس إلى وقت الفجر؟
لا قطعا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. ولذلك يعني مثلا شو اللي أنا والله من حد ما سأل وأنا بفكر في الموضوع شو اللي يعني خلاني أقول هذا الكلام، إنه كان يقال لابن أم مكتوم عندما يطلع الفجر أصبحت يعني إيش ظهر الصبح، والله يقول فارق الإصباح إنه مع ظهور الفجر، فيحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر بنشوفها كم ساعة وبنشوف النص بنكون هذا منتصف الليل. ولذلك منتصف الليل شرعا مش الساعة 12 عنا، ممكن يكون قبل وممكن يكون بعد حسب يعني غروب الشمس وطلوع الفجر والله أعلم.
نعم.
بعدين يعني بدي أقول لا يترتب على ما سأل أي حكم شرعي إلا عند القائلين وهم الحنابلة بأن انتهاء وقت العشاء هو منتصف الليل لما ثبت في حديث في صحيح مسلم في ذلك. فبحسب ما أعلم بحسب ما أعلم ما فيش حكم شرعي بترتب في على فكرة متى منتصف الليل، يعني حتى لو قال أنا بدي أقوم الليل في أي وقت يقوم بعد العشاء يعتبر قيام ليل، ولكن أفضل شيء أن يكون في الثلث الأخير من الليل، لأنه وارد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. ونسأل الله أن يعيننا على استثمار هذه الأوقات المباركة الطيبة في طاعته.
آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من الطيبة، وكان سؤاله عن حكم تعليق المجسمات لإنسان أو لحيوان في البيت.
وارد في الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وبالاتفاق أن المجسم يعد صورة، يعني اختلفوا في اللي بنسميها الآن صورة اللي هي حبس الظل اللي ملهاش مجسم، هذه مختلفة هل تدخل في الموضوع ولا ما تدخل. ولذلك أنا أقول لا يجوز الإنسان أن يعلق مجسمات، وبخاصة إذا كانت لصورة إنسان كامل أو صورة طير كامل، فالملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل لإحدى الأخوات المستمعات، لها سؤالان. سؤاله الأول عن قضاء أيام من رمضان العام السابق أو رمضان السابق، وجاء وسيأتي رمضان المقبل ولم تقضي ما عليها، ماذا بالنسبة؟
الراجح عندي أنه يبقى عليها، تبقى هذه الأيام دين في ذمتها، فتقضيها إن شاء الله بعد أن ينتهي رمضان في أي وقت تجد عندها المقدرة. ولكن أنا دائما يعني أنصح بأنه معدل المرأة ممكن إذا بدها تفطر في حدود 7 أيام ما يعني تفرط في الأمر، بحيث يجي آخر رمضان آخر يجي أول شعبان أو آخر شعبان ويقول والله أنا لحد الآن ما قضيت، وخاصة في الأيام هذه شعبان بيجي في أوقات الحر، ففي بإمكان المرأة إنها تقضي في أوقات الشتاء وأوقات البرد. على كل حال لو حصل من المرأة مثل هذا فلا يجب عليها إلا القضاء ولا يجب عليها الكفارة بحسب ما أراه والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني بالنسبة للزوج، هل يأثم إذا لم تلتزم زوجته بالصلاة والحجاب مع أنه يعني غالبا ما يذكرها بذلك لكنها هي لم تستجب؟
والله يا أخي الكريم التذكير أنواع، يعني أنا بس بدي أقول انفعال الزوج وضيقه من زوجته بعدم لبسها الحجاب هل يعادل ضيقه إذا روح وجدها مش طابخة وقاضي الوقت بس هي تتفرج على التلفزيون، ولا لو سألها ليش ما طبختيش تقول له ما جاش عبالي. أنا بس بسألها السؤال هذا، إذا كان انفعاله زي هيك يعني معناه هو ماخذ الأمر بجد. طبعا أنا بقول زي هيك المفروض أن يكون أكبر بكثير. فإحنا عندنا يعني أنا هذه مقدم بقولها، إنه في آباء كثير بيسألوني بقول لي هالولد مش راد علي وبرضاش يصحى على صلاة الفجر. بقول له تيكون عليه امتحان توجيهي ومش مكمل المادة، كيف بكون تعاملك مع ابنك مشان يصحى على صلاة الفجر؟ بقول لي بضل وراء وفوق راسه وبضل حتى يصحى. بقول له والله صلاة الفجر أهم من امتحان التوجيه. أنا بقول هذا عشان يعني مش يواعد. أنا يعني أؤكد أن الزوجة إذا علمت حقيقة أن لزوجها رغبة معينة وأنه يتضايق جدا إذا لم تلبى هذه الرغبة، وخاصة إذا كانت رغبة دينية مش أمر شخصي، أنا متأكد أنه ستستجيب، إلا إذا كانت يعني معاندة ولا ربنا طابع على قلبها. الآن الزوجة اللي ما بتستجيب بعد كل هالحرص، أنا بقول أنت بدك تدرس الموضوع وتشوف المضار بتترتب على الطلاق والمضار بتترتب على وجوده وتعمل توازنات. يعني في ناس بقول له أنه أعطيها مهلة، قلها إذا أنت ما التزمتي، وبالذات الصلاة، الصلاة أمرها خطير جدا. أنا يعني ممكن أفكر أو سأفكر بإنهاء العلاقة الزوجية بيني وبينك. عندها شوف أكم امرأة رايحة إنها تقول لزوجها لا بديش أصلي أو بديش ألبس الحجاب على سبيل المثال. أحيانا مثلا ممكن بترتب على هذا عنده أولاد صغار مشان بده يظل سايس وبده يظل يعني يعب ويحس، وإن شاء الله إذا فعل مثل ما قلت إن شاء الله لا إثم عليه، وبرضه إن شاء الله ستستجيب أنا متأكد
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. ومستمعة أخرى لها سؤال تقول عندها فتاة عمرها 20 عاما ولا تستطيع الصيام لوجود مشاكل صحية عندها، وكذلك يبدو أن عندها مشاكل نفسية.
أيوة. أول شيء أسأل الله لها العافية وأن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللي بدي أقول يا إخواننا المستمعين الكرام، يعني إذا وجدت مشاكل صحية نحن لا نتردد بالذهاب إلى الطبيب. يعني أنا مثلا بترددش أني وحتى أقول للي بيشتغلوا معاي أو أقول له البيت أنه ظهري بوجعني بدي أروح على طبيب العظام، أو مثلا مثلا عندي عضلة القلب متعبتني بدي أروح على طبيب القلب. بس الناس بتحرج يقولوا بدي أروح على الطبيب النفسي، علما بأنه لا فرق يعني الأصل لا من ناحية شرعية ولا يكون من ناحية اجتماعية، بس احنا ربينا على ثقافة معينة. فأنا أرى أنه الأصل مثل هذه إذا وجدوا، لأن ما تأكدتش من خلال عرضها بس في آخر كلامها يعني ممكن يفيد أنه في مشكلة نفسية. إذا وجدوا أنه في مشكلة نفسية فالأصل أنه يعالجوها عن طبيب نفسي متقن، لأن كثيرا من الأمراض النفسية تسبب في المستقبل، كما أنا يعني أفادني بعض الأطباء اللي هم ثقات، تسبب هذه الأمراض النفسية بأمراض عضوية. وعسى تكون تسمعني هذه الأخت الكريمة ولتعلم انه مهما كان عندها من مشاكل في جسمه هذا ما دام طائع الله فهي ملكة، هي ملكة حقيقة، هي يعني في وضع ممتاز، لانه الشقي اللي بكون عاصي لربه سبحانه وتعالى. وبدأ أذكرها بانه يؤتى بأشقى اهل الارض اللي كانوا في الدنيا عندهم شقاء، فيغمس غمس في الجنة يقال له هل رأيت شقاء قط؟ بقول والله ما رأيت شقاء. ويؤتى بأنعم أهل الأرض فيصبغ صبغة في النار أو يغمس غمسة في النار، هذه صبغة في الجنة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ بقول عندما يوضع في النار ما رأيت نعيما قط. والحياة الدنيا قصيرة، والإنسان لازم يكون عنده ثقة، ثقة وأمل، ويعرف أنه إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشيء فإن الله سيعوضه خيرا من ذلك يوم القيامة، وسيعظم أجره. في الحديث الصحيح من أخذت أو ابتليته بحبيبتيه فصبر، اللي هو يعني ربنا أخذ عينيه اللي هو أفقد بصره، عوضته خيرا منهما الجنة. وبنعرف إحنا الإشي اللي أجره مفتوح، يعني كيف نقول أعطاه شك مفتوح، الاشي اللي اجره مفتوح الصبر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فاذا كان هي عندها ابتلاء في صحتها في شيء، عليها تكون صابره راضيه، اعلى من اعلى مراتب العبوديه ان تكون راضيا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، كون راضي عن الله سبحانه وتعالى بما قسمه. وبدأ تعرف الأخت هذه أنه فيش إنسان كامل وفيش إنسان ما عندهش ابتلاءات، بس في ناس ابتلاءاتهم يعني ظاهرة، في ناس ابتلاءاتهم غير ظاهرة. السعيد هو الذي يصبر على ابتلاء الله له ويحمد الله ويشكره على إنعام الله سبحانه وتعالى عليه. هذه كلها مقدمة. اللي بدأ أقوله أنه هذه اللي بتدوق وبصير معها مشكلات ما بتستطيع الصوم في هذه الحالة، بس الواجب عليها أن تذهب لطبيب. مثلا من حيث المبدأ ممكن تروح على طبيب باطني، هو ينصحها تروح على طبيب نفسي أو ما تروح، وتعرض له حالتها. ممكن علاج هذه كله بأكمل حبة حبوب، يعني يكون في عدم، أنا مش طبيب اللي أقول عدم، يعني أحيانا بيكون عنده مشكلة انخفاض السكر، ممكن يعمل مش بس دوخة، يعمل إغماء، مش عارف إيش، يعني في حاجات كثيرة. فإذا عرض نفسه على الطبيب الثقة وقال هذه ما بتستطيع الصوم، عندها يباح له أن تفطر. فإذا قال هذا عرض ممكن يزول إن شاء الله شهر شهرين، بظل الأفطر تدين في ذمتها. وإذا قال هذا عرض يستمر مدى الحياة أو يستمر فترة طويلة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا غير ذلك، عندها عليها أن تخرج عن كل يوم أفطرته إطعام مسكي.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لمستمعة أخرى ولها ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول عن تفسير الآيات من سورة القصص الآية 26 حتى 28.
نعم.
ومعنى ثمان حجاج.
نعم. هو يعني هذا من الرجل الصالح، أو قول من شعيب إلى موسى عليه السلام، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. الآن عرض شعيب عليه السلام، أو عرض الرجل الصالح على موسى عليه السلام، أنه يزوجه إحدى ابنتي وأن يكون مهرها خدمته، أن يعمل أجيرا عنده، أجيرا خاصا بسموه هذا، ثمان سنوات. قال له وإذا زدت عشرة هذا أحسن وأحسن، بس لو يعني ثمان سنين بكفي، ومقابل هذا هذه الخدمة ستكون هذه مهرا لابنتي. وفعلا هذا الذي حصل، وكما جاء في يعني في الآثار أن موسى عليه السلام أتم الأجل الأكمل وهو العشر سنوات.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني عن ما يفعله بعض الناس من قلب ساعة الماء لتخفيف السحب والثمن على مستهلك.
يعني اللي فهمت منها أن قلب ساعة الماء يجعل العداد لا يعد كل الماء الذي جاء إلى البيت، فمثلا إذا جاء للبيت 10 متر مكعب ماء، بقلب الساعة ممكن تحسب 6 متر، أو ممكن تحسب 3 متر، أو ممكن تحسب 8 متر على سبيل المثال. كل هذا حرام، لأنه هذا أكل لأموال لا تحل لك بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني يحرم على الإنسان يفعل هذا. واحد يقول أنا ما أكلت مال حدا، أنا أكلت مال البلدية. التعدي على المال العام أشد حرمة من التعدي على المال الخاص، لأنك أنت بتعديك على المال الخاص تعديت على واحد، أذيت واحد، بس بالتعدي على المال العام تعديت على أموال الأمة، وأضعت بعض الفوائد للناس بعض المشروعات، واحد يقول هو أنا هالعشرة متر اللي بدي أسرقهم حقهم يعني مثلا عشرة في خمس خمسين شيكل شو سووا؟ ما هو أنت بتعتبر أنت بتأخذ العشرة وهذاك بأخذ العشرة وهذاك بأخذ العشرة. على كل حال إن شاء الله شيكل واحد لا يجوز بأي حال من الأحوال عمل هذا الأمر. وتصوروا يا جماعة أيما ما أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، يعني في حدا برضى إنه ينبت بدنه وبدن زوجته وبدن أولاده وبدن أبو أمه إذا كانوا عايشين عنده ينبت من حرام إنه يشرب الماء حرام أو يأكل أكل حرام؟ وإذا قلنا هذا في حق اللي بيسرقوا الماء لبيوتهم فالأمر أشد في من يسرقون الماء لري مزروعاتهم، هذول بيكونوا سرقوا في نفس الوقت أضاعوا على الناس ماء يحتاجونه لمعاشهم لشربهم لتنظيف بيوتهم وأخذوا حقهم وراحوا أسقوا للمزروعات.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث الأخت المستمعة عن الفتاة أو الطفلة عمرها 10 سنوات، ما مدى يعني إلزامها بالحجاب في هذه الفترة أم هو من باب التحفيز والترغيب؟
إحنا الضابط إنه إذا بلغت الفتاة المحيط يعني صارت بالغة وجب عليها أن تلبس الحجاب. الآن ما فيش سن معين، هو حقيقة سن 10 تتوقع إلى 12 في بلادنا هذا سن البلوغ. فطبعا الأهل بكون عارفين وبذات الأم مثلا عارف أن البنت بالغ ولا مش بالغ، فإذا لم تكن بالغ فلو كشفت يعني جزءا من بدنها من غير أن يسبب فتنة للناس في الشارع فبتكونش آثمة، لكن النصيحة إنه الأصل يعودوها لأنه مش معقول في ليل ويوم يعني هيك مثلا والله بتكشف شعرها لو لبست منديل وبين جزء من شعرها ما دام مش بالغ، يعني بدنا سدده وقاربه. وأكد على إنه ما لم يكن هناك فتنة، لأنه في بنات بتكونش بالغة بس بكون جسمها يعني ضخم وبكون مثلا شكلها لو كشفت على عن وجهها وعن شعرها بتكون يعني تعرض الناس للفتنة عند حرام الكشف ويجب أنها تغطي.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخت المستمع من نابلس ولها سؤالان، أو سؤال هو فيما يتعلق بمساعدة شقيقها غير متزوج، هل لها أن تساعده من مالها مال الصدقة؟
نعم لو ساعدته إلها أجر كبير إن شاء الله، إلها أجر كبير، إلها أجرين حقيقة، أجر إنها صلت الرحم وأجر إنها تصدقت على محتاج، فإن شاء الله إلها أجر كبير.
ومساعدة أختها
من أموال الزكاة المتزوج.
نعم
يجوز لها أن تعطي أختها من أموال الزكاة وإلها برضو أجر كبير، بل لها أجران، أجر إنها أخرجت الزكاة وأجر إنها وصلت رحم لها، فإن شاء الله إلها أجر بذلك.
نعم إن شاء الله بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من رام الله، يقول بأن والدته توفيت وهو صغير وتزوج والده وبعد يعني فترة طرده أبوه من البيت، يعني هو يحاول منذ 7 سنوات كما قال أن يتواصل مع والده إلا أن والده يرفض، هل يعتبر عاق لوالده والحال كما
والله
ذكر؟
والله إن شاء الله يكون والده يسمعنا، ومن نقول لوالده يعني حتى لو كان ابنك أخطأ أخطاء كبيرة وهو ندم على ما فعل، الأصل أن لا يعني تدع للشيطان منفذا بينك وبينه، ألا تفتنوا وألا تسبب له أذى نفسي أو ما إلى ذلك. أنا بقول يعني أعجبني نفسيته وهمته أنه حريص أن يصالح والده، لأنه دائما الأب إذا تزوج امرأة ثانية وعاش أولاده من الزوجة الأولى عنده شئنا ما بين بطبيعة النفس الإنسانية البشرية سيستشعر هؤلاء الأولاد الأذى والقصور، بصير أي تصرف حتى تصرف يحمل على محملين، والمحمل الأقوى أنه حسن بصير يحمل على المحمل الأضعف اللي هو يعني هذا التصرف ليس حسنا، فلا بد أن يصير بعض خلينا نقول التجاذبات. احنا عفى الله عما مضى. حتى لو كنت انت اسأت لوالدك وانت تقرر والدك اخراجك لهذه الاساءة والان انت بتتواصل معه، ان شاء الله ما في عليك اي شيء. وانا بنصح والده ان شاء الله يكون يسمعني، او بنصح اي انسان بكون يعني مش عافي عمن اساء له، وخاصة اذا كان من الارحام والاقارب، انه الواحد يعني يلين جانبه لأقاربه ويعفو عنهم ويصفح. فأنت إن شاء الله ما دمت بالنفسية اللي قلتها وبالعمل اللي قلته ما عليك شيء، لكن هذا لا يعفيك أنك تبقى باستمرار يعني تطلب الود، وبين الفينة والأخرى تحاول تصل فيه. في سبحان الله القلوب لها مفاتيح، يعني ممكن تعرف مين بأثر على أبيك من الأقارب من الأصدقاء، تطلب منه وما إلى ذلك. إن شاء الله أن ربنا سبحانه وتعالى سيزيل الغمة التي بينكما ونزوة الشيطان. إن حصل ذلك فبها ونعمت، إن لم يحصل فلا تقلق، أنت أديت عليك وإن شاء الله ما عليك أي شيء
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخت المستمعة من نابلس، وسؤالها عن المتسولات. المتسولات على البيوت، هل يعطون من مال الصدقة أم لابد من التحري عن أحوالهن؟
هو الأصل التحري، لكن أنا بدي أقول يعني ممكن بعض الفقراء لا يتنبه لهم الناس، فإحنا بدناش نسكر الباب مطلقا. أنا بقول عليك يا أختي أن تجتهدي، فإذا اجتهدتي وأعطيتيها وطلعت مش فقيرة، أنت إن شاء الله أديت عليك وخنقول لم تعد ذمتك مشغولة بهذه الزكاة إذا أعطيتيها من الزكاة، فأنت إن شاء الله أنك أديت اللي عليك. فما دام الإنسان اجتهد، وفي ذلك حديث أنه أحد الصحابة أراد أن يخرج زكاته يعني بدون ما أحد ينتبه، ففي الليل هيك بقي يترقب وكأنه بيعرف أنه في واحد فقير بيمر فأعطاها له، فتبين أنه معطيها لأبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت لك ما أعطيت وأنت لك ما أخذ. وكان يعني الأب محتاجا، يبدو اسمه زيد أو اسم الابن زيد. المهم فإذا إحنا اجتهدنا ف يعني بدناش نحرمهم هؤلاء، بس أنا بقول الاجتهاد الأكبر يجب أن يكون للأسر المستورة اللي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني بيكونوا عندهم من عزة النفس ومن التعفف ما يمنعهم لو بدهم يموتوا من الجوع أن يطرقوا الأبواب. فسددوا وقارب، وإذا قضيت شكل وشكلين وعشرة وخمسة وعشرين يعني إن شاء الله الأمر يسير. لكن احرصي يا أختي أن تجعلي جزءا من زكاتك الأكبر، جزءا من صدقاتك الجزء الأكبر أن يكون للأسر المستورة، للناس هؤلاء المحتاجين. وفي نفس الوقت كما بدأت في أول حديثي، وما نحرم هؤلاء الناس المساكين يعني اللي ممكن فعلا يكونوا بحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد أنه ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، يعني هذول اللي بيجوا، وإنما المسكين الذي يتعفف ولا يسأل الناس. هذا يؤكد الكلام اللي قلته إنه علينا أن نتحرى الناس اللي بيكونوا فعلا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من نابلس، له سؤالان. سؤاله الأول عن إنسان خاطب، فيما يعني لو حصلت فاحشة الزنا هل يكون حكم حكم المتزوج أم غير المتزوج؟
أولا يعني يجب أن لا نستهين والله نقول والله فلان حصلت منه فاحشة الزنا وهيك على طول وبعدين نقول شو الحكم. الكلام بوجهه للأخ السائل، يجب على الإنسان أن يتقي الله. وبعدين يا إخواننا الكرام يعني يفتح كل الأبواب اللي ممكن توقعه في الزنا، وبعدين يقول الله أنا حصلت مني هذه الفاحشة وشو الحكم. شوف جريمة الزنا ربنا بيقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا. فعليك أن تتقي الله، أن لا تنظر نظرة نظر الشهوة للأجنبية، ألا تخلو بأجنبية، ألا تصافح أجنبية، على الأجنبية ألا تتبرج، عليك أن تتقي الله. لو حصل مثل هذا طبعا جرائم الزنا بديش أقول تنعدم، راح تقل بشكل قريب من أنها تكون معدومة، لأنه ربنا بيقول ولا تقربوا الزنا. أما اللي بروح بلقي حاله في البركة لازم يتبلل جسمه. احنا بنقول هذا الكلام لنؤكد على الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وأن يتقوا الله في أعراض إخوانهم المسلمين ذكورا وإناثا. المهم الإحصان، يعني مثلا اللي بزني وهو كاتب كتابه لا يعد محصنا، فيطبق عليه، يعني لو في حاكم مسلم وثبتت عليه جريمة الزنا فيجلد 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأما الزاني المتزوج فعقوبته أعظم من هذا، فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت، وقد ثبت في الحديث الصحيح خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، لأنه كما جاء في قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الآن هذا السبيل اللي ذكرت الآية بينه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فعقوبتها، وطبعا العقوبات تتداخل، فالمهم عقوبة الذي يزني وهو متزوج أن يرجم بالحجارة حتى الموت، نسأل الله العافية. وكم يعني هذه الجريمة قبيحة وخطيرة، ولذلك كانت عقوبتها تتناسب مع فداحة جرمها.
بارك الله فيكم. والسؤال الأخير في هذه الحلقة وللأخ المستمع من نابلس، عن كما قال يعني بعض الدول الأوروبية تصنع الشوكولاتة ويعني يكون في صناعة تصنيعها شيء من دهن الخنزير، باعتبار أن نفس المصنعيات أو نفس الماكينات تقوم بعمل هذا وعمل ذاك، فتتداخل هنالك المواد.
يا أخي إذن إن ثبت هذا، نعم. يعني إحنا بالناس بطلع هيك في كل أوقات إنه والله نوع الشوكولاتة الفلانية فيها خنزير، نوع المشروب الفلاني في محرمات، نوع كذا. أنا اللي بدي أحط الضابط إنه أي مأكول شوكولاتة أو غيره فيه شحم خنزير كثير أو قليل يعد حراما، لأن الله يقول قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يعني إنه رجس هذه ترجع إلى الخنزير، فالخنزير كله رجس يعني كله نجس، فيحرم لحمه وشحمه وعظمه وشعره كله حرام. فسواء وضع في مثلا شوكولاتة، في كيت، في معجنات، في أي شيء بيكون حرام. لكن الصحيح يعني بدنا نثبت لما نقول والله إنه الماكينة نفسها بنحط فيها كذا أو والله بحطوا نسب، بدنا نثبت. وغالبا يعني غالبا إنه بحطوا المكونات، وفي عندنا هيئات رقابة يعني في بعض البلاد الإسلامية والمكونات مكتوبة. طيب إذا أنا لم أرتح لأي نوع إلي أجر إذا ما شريته ولا أكلته، لأنه الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهات، إذا أنت اشتبهت في شيء الأحسن تتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
نعم، بارك الله فيكم. إذا مستمعينا الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب، وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.